No. من الضوابط المهمة في طلب العلم ومن الضوابط التي تميز المنهج الصحيح من المنهج المنحرف في هذه المسألة العظيمة التلقي عن أهل السنة لا عن أهل البدع. لا بد أن يكون التلقي والأخذ عن أهل السنة المعروفين بها المستقيمين في اعتقادهم ومنهجهم. لا يجوز الأخذ عن أهل البدع، لا يجوز تلقي العلم ولا أخذه عن أهل البدع المخالفين للسنة والمخالفين للمعتقد الصحيح والمنهج الصحيح. والمراد بهذا الضابط بارك الله فيكم التأصيل، بمعنى أنه من حيث التأصيل، من حيث الأساس، من حيث المبدأ، لا بد أن يكون التلقي عن أهل السنة. هذا هو الأصل في المسألة، الأصل في المسألة التلقي عن أهل السنة، والأصل في المسألة عدم التلقي عن أهل البدع. لماذا؟ لأن العلم دين، ولا بد أن ينظر المسلم عمن يأخذ دينه، والمبتدع منحرف في دينه على غير الصواب، فكيف يأخذ الباطل؟ كيف يتلقى باطلا أو ضلالا لا أصل له في دين الله عز وجل؟ ثم إن أهل البدع مأمور بهجرهم ومجانبتهم بالنص والإجماع، والأخذ عنهم يتنافى مع ذلك، الأخذ عنهم فيه مجالسة لهم ومخالطة لهم، فهذا يتنافى مع الهجر الذي أمرت به النصوص وأمر به السلف. فهذا من حيث التأصيل، لا بد أن يكون التلقي أصالة عن أهل السنة، ولا بد أن يكون أهل البدع مهجورين في هذا الجانب، لا يجوز التلقي عنهم ولا الأخذ عنهم. هذا من حيث التأصيل. لا يتنافى هذا مع استثناءات تأتي في بعض الأحوال لمسوغات معينة، وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في محله، هناك تفصيل في هذه المسألة يأتي في محله إن شاء الله تعالى، فعندئذ نبين القول في ذلك مفصلا إن شاء الله. لكن الذي نعرفه الآن أن التلقي أصالة لا بد أن يكون عن أهل السنة، ولا يجوز أصالة التلقي عن أهل البدع. من خالف هذا، من سوى بين أهل البدع وأهل السنة وسوغ الأخذ عن أهل البدع تسويغا مباشرا وقال إنه جائز في الأصل ولا مانع منه أصلا، فهذا انحراف، هذا انحراف منهجي، وهذا ضلال ومخالفة للمنهج الصحيح. إنما أهل البدع لابد أن يكون الأصل فيهم المجانبة والاعتزال والهجر، ولا يجوز إطلاقا أن يقال الأصل فيهم الأخذ، الأصل فيهم التلقي، وهذا فيه مفسدة عظيمة من تعريض المسلم للضلال وللباطل الموجود عندهم، وفيه منافاة لهجر أهل البدع الذي دل عليه النص والإجماع. فلا يجوز أن يسوى بين أهل البدع وبين أهل السنة، كما قيل للأوزاعي رحمه الله إن الرجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع، فقال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، والله تعالى فرق بين الفريقين في كتابه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فالله تعالى فرق بين أهل الحق وأهل الباطل في كتابه، فلا يجوز أن يجمع بينهما ولا يجوز أن يسوى بينهما. هذا هو الذي نريده الآن، هذا هو المراد في مقامنا هذا، في هذا الموضع من هذه المذكرة، وأما الاستثناءات والتفصيلات فلها محلها إن شاء الله. نعم. هذا أيضا من الضوابط المهمة التي لا بد من تحقيقها ومراعاتها. أخذ العلم لا بد أن يكون في المساجد، في بيوت الله عز وجل، هذا هو الأصل الذي دلت عليه السنة العملية في أخذ العلم وتلقيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه من المسجد، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من علماء هذه الأمة. هذه سنة عملية مستمرة جرى عليها عمل علماء المسلمين من قديم. فلا بد أن يكون التعليم في المساجد، ولا بد أن يكون التدريس في المساجد. وبعض العلماء لاحظ هذا فذكر هذه المسألة على سبيل التخصيص، خصص هذه المسألة بالذكر والبيان، كما فعل الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع، فبوب على هذه المسألة تبويبا خاصا، باب أخذ العلم في المساجد، أو كما وقع في كلامه، فجعل لها بابا خاصا وأفردها بالكلام وبالتأصيل، وذكر تحتها ما تيسر له من آثار السلف. فهذه مسألة مهمة مقصودة لذاتها اتباعا للسنة العملية في ذلك، ولما جرى عليه عمل علماء المسلمين من قديم. السؤال هنا لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في أن يكون تلقي العلم في المساجد خاصة؟ لماذا لا يكون في البيوت؟ لماذا لا يكون في الأسواق؟ لماذا لا يكون في كذا أو كذا من الأماكن؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى جعل في المساجد خصيصة ليست لغيرها، وهذه الخصيصة هي التي تساعد على طلب العلم وعلى تفهمه وعلى الانتفاع به. فإن التعلم لا بد فيه من إنصات، ولا بد فيه من إقبال وهمة، ولا بد فيه من استيعاب وتركيز حتى ينتفع به المتعلم، أليس كذلك؟ فلو أنه أخذ العلم وباله مشوش وذهنه مضطرب، لو أنه أخذ العلم على غير هيئة مناسبة فيها احترام وتوقير لهذا العلم، فإنه لا ينتفع به. وهذا مجرد واضح ومعروف من سنة الله تعالى في خلقه. ومما يدل على هذا مثلا قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، الآية. المعنى في ذلك كما قال العلماء أنهم أخذوا الكتاب أخذا سهلا لا تعب فيه، ورثوا الكتاب، يعني هذا المعنى هو المقصود من قوله تعالى ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب يعني أخذوه أخذا سهلا لا تعب فيه ولا مشقة، فلهذا ضيعوه. والمعلوم من عادة البشر ومن فطرتهم التي فطرهم الله عليها أنهم إذا لم يتعبوا في الشيء فرطوا فيه، هذا أمر واضح، وإذا تعبوا في الشيء حافظوا عليه واحترموه ووقروه، هذا أمر واضح أيضا. ولهذا تكلم به السلف وقالوا إن العلم يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى نصب، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، إلى غير ذلك مما ذكروه من كلامهم مما يدل على هذا المعنى. فلا بد من التعب، ولا بد من الاحترام والتوقير، بهذا يحفظ العلم وبهذا ينتفع بالعلم. تخرج من المجلس وقد فهمت المسألة وحفظتها وعقلتها وفهمتها، فتستطيع أن تعمل بها، تستفيد وتنتفع انتفاعا حقيقيا. فهذا لا يكون لشيء إلا لبيوت الله عز وجل، وهذا هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا هو الحال الملائم لاستيعاب العلم، لفهم العلم، لحفظ العلم. وأما بخلاف هذا فتشويش. ولهذا كره العلماء مثلا، كما هو موجود في آداب الطالب، كره العلماء أن يقرأ الطالب مثلا أو يدرس في مكان أخضر أو أمام الأنهار أو أمام البحار أو كذا أو كذا. لماذا؟ حتى لا يتشوش ذهنه، أليس كذلك؟ وكره كذلك الطالب والتحصيل في أوقات بعينها، في أوقات بعينها من اليوم والليلة. لماذا؟ لأن هذه الأوقات عادة ما يكون فيها الذهن متعبا وما يكون فيها البدن متعبا. فهذا كله مقصود، القصد من هذا كله التركيز، حفظ العلم، الانتفاع بالعلم، احترام العلم، توقير العلم، وهذا لا يكون إلا في بيوت الله عز وجل. ولهذا أمر في الخطبة، في خطبة الجمعة، بالإنصات، ونهي عن كل ما ينافي ذلك، حتى ولو كان ماذا؟ مسا للحصى، وحتى ولو كان إذا قلت لأخيك أنصت، أليس كذلك؟ مع أنك إنما تريد ماذا؟ أن تحضه على الاستماع، تريد أن تحضه على الإنصات، لكن هذا فيه تشويش عليك أنت، فلهذا لا ينبغي لك أن تفعله. فكل ما يتنافى مع الإنصات نهي عنه في خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة علم، يطلب فيها علم وينتفع فيها بالعلم. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في بيوت الله عز وجل. وهذا أيضا من حيث التأصيل، كذلك من حيث التأصيل العلم أصالة لا بد أن يتلقى في بيوت الله عز وجل، لا يجوز أن يتلقى في البيت، لا يجوز أن يتلقى في السوق، لا يجوز أن يتلقى في العمل، لأن هذه كلها أماكن يتنافى فيها الأمر مع تعظيم العلم ومع توقير العلم ومع التركيز والاستيعاب وجمع الهمة. فهذا هو المقصود بارك الله فيه. ولهذا قلنا لا عن الفضائيات ونحوها، وسيأتي الكلام على الفضائيات خصوصا حتى لا نتعجل، هناك أيضا فصل خاص نتكلم فيه على الفضائيات وحكمها إن شاء الله تعالى. فالمقصود الآن أن نوضح أن الطلب أصالة لا بد أن يكون في بيوت الله عز وجل. إذا كان في غير ذلك لحاجة أو لعذر أو ما أشبه ذلك، إذا كان مثلا من طريق الأشرطة أو الكتب، فهذا شيء آخر، وقد تكلمنا على هذا في مسألة التلقي عن الشيوخ، تمام؟ فهذا شيء آخر، هذه ضرورة تقدر بقدرها، لكن لا يجوز أن يجعل هذا أصلا في طلب العلم، لا يجوز أن يكون الأصل والعادة المتبعة في طلب العلم أنه يطلب في البيت أو يتلقى في البيت أو في غير المسجد عموما. لا، هذا أمر فرعي، هذا أمر استثنائي يكون له أمور تسوغه أو تبيحه، لا يجوز أن يجعل هو الأصل والعادة المتبعة في هذا الأمر. نعم.
قال حفظه الله سابعا البدء بصغار العلم قبل كباره.
من الضوابط المهمة أيضا البدء بصغار العلم قبل كباره، وهذا لم يزل العلماء يؤكدون عليه، بل هو وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، فقال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ففي بداية الطلب والتحصيل لا بد أن تبتدئ بصغار العلم، لا بد أن تبتدئ بالمعلومات اليسيرة، لا بد أن تبتدئ بالكتب اليسيرة التي نسميها المختصرات، لا بد أن تبدأ بهذا، ولا بد أن يقدم على الكبار من العلم، لا بد أن يقدم على المسائل الكبيرة، على التأصيلات المطولة المبسوطة، على الكتب المطولة المبسوطة، لا بد من البدء بصغار العلم قبل كباره. وهذا في كل العلوم، في كل العلوم الشرعية، سواء كان اعتقادا أو فقها أو حديثا أو لغة أو تجويدا، أيا ما كان لا بد أن تبدأ أولا بصغار العلم قبل كباره. فهذا ضابط مهم، لماذا؟ ما أهميته؟ الجواب أنه الموافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها. لا شك أن المرء في بداية عهده بالشيء لا بد أن يتعلمه شيئا فشيئا، لا بد أن يتعلمه خطوة فخطوة، وهذا لا بد أن يكون أولا في صورة ميسرة، في صورة سهلة، يتلقى العلم أولا هكذا ثم بعد ذلك يتوسع. وهذا في جميع العلوم وفي جميع الحرف وفي جميع الصناعات، حتى في الحرف والصناعات التي يتعامل بها الناس في حياتهم الدنيا لا بد أن يكون الأمر كذلك. يعني مثلا من أراد أن يصلح السيارات لا يبتدئ مثلا بسيارة يعني كبيرة أو معقدة، ولا يبتدئ بمعالجة العيوب أو الأضرار الضخمة، ولكن يبتدئ أولا بأشياء ميسرة، أليس كذلك؟ من أراد أن يصنع شيئا من الأثاث، من أراد أن يبني بيتا، من أراد أن يخيط ثوبا، أيا ما كانت هذه الحرفة لا بد أن يبتدئ أولا بصغار هذه الحرفة قبل كبارها. فهذه فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، وخلافها يؤدي إلى الفساد والميل عن الصواب والجادة. لو ابتدأ المرء بكبار العلم الذي يتعلمه حتى وإن كان علما دنيويا فإنه في الحقيقة لن يتعلم، سيكون الأمر شاقا عليه صعبا، ولن يستطيع أن يهضمه، لن يستطيع أن يستوعبه. وتجد في كلام العلماء أنهم يمثلون هذا بالطفل. الطفل في بداية الطعام عندما يبتدئ في الأكل والطعام لابد أن يأكل أولا أشياء يسيرة سهلة. لو أنه ابتدأ بطعام كبير، لو ابتدأ بطعام لا يأكله إلا الكبار، فإنه يتضرر ويصاب بالأمراض، أليس كذلك؟ فكذلك العلم، لو ابتدأ طالب العلم بالكبار، لو ابتدأ بالمطولات، لو ابتدأ بتأصيلات كبيرة ومسائل متوسعة وما أشبه ذلك، فإن الأمر يكون شاقا جدا بالنسبة له. فإذا رأيت الرجل مثلا يبتدئ بمثل مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبتدئ بهذا في المعتقد مثلا، وإذا رأيته يبتدئ بمثل تفسير الطبري في التفسير، وإذا رأيته يبتدئ بمثل ألفية ابن مالك في النحو، فهذا كله انحراف وميل عن الجادة. وكذلك إذا رأيته يبتدئ بمثل المغني والمجموع في الفقه، فهذا كله غلط وانحراف وليس من طريقة أهل العلم. ولابد أن تجد هذا الطالب عنده قصور، مع أن الأمر يفترض أن يكون بالعكس، يعني يقول أنا أبتدئ بالكبار لأن فيها تأصيلات ولأن فيها توسعا ولأن فيها كذا وكذا. لا، لابد أن يكون عنده قصور في تصور هذه المعلومات، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا. لابد أن تفهم المسألة أولا باختصار، ثم بعد ذلك تتوسع. فإذا ابتدأت بالتوسع فإنك لم تهضم المسألة من أولها، لم تهضم المسألة من أولها، فلابد أن يشق عليك الأمر، لابد أن تجد صعوبة في فهم كلام العلماء. وهذا أمر واضح، من ابتدأ بقراءة المطولات فإنه لا يفهم ما فيها أصلا. لابد أن تجد صعوبة في فهم كلام العلماء، لابد أن تجد صعوبة في التعارضات والترجيحات وفي الردود على المخالفين وفي وجوه الاستدلال وما أشبه ذلك. لابد أن تهضم هذه الأشياء أولا في بدايتها، لابد أن تفهمها أولا وتستوعبها قبل أن تتوسع فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثامنا، الشمولية قبل التخصص.
من الضوابط أيضا الشمولية قبل التخصص. في طلب العلم لابد من الشمولية أولا قبل التخصص في علم معين من علوم الشريعة. علوم الشريعة كثيرة ومتعددة كما نعلم جميعا، فطالب العلم لابد في بداية الطلب أن يكون عنده شمولية في الطلب والتحصيل، بمعنى لابد أن يطلب هذه العلوم كلها، لابد أن يكون دارسا لهذه العلوم كلها قبل أن يتخصص في شيء منها. هو يريد أن يتخصص في علم معين كالاعتقاد أو الفقه أو الحديث أو الأصول، لابد أن يسبق ذلك دراسة شاملة لمختلف العلوم. لماذا؟ لأن هذه الشمولية تتيح لك أن تكون ملما بالمهمات في العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية متكاملة يكمل بعضها بعضا. لا تستطيع أن تقول العلم الفلاني منعزل كل الانعزال عن العلم الفلاني، لا يصح هذا. العلوم كلها متكاملة يكمل بعضها بعضا ويحتاج بعضها إلى بعض. فتجد مثلا من يتكلم في العقيدة يحتاج إلى الأصول ويحتاج إلى اللغة ويحتاج إلى الحديث، وتجد من يتكلم في الفقه كذلك. ومن المسائل مسائل تبحث في علم معين كالأصول مثلا، مع أن أصلها اعتقادي، وهذا كثيرا ما ننبه عليه وندندن حوله في أصول الفقه بالذات. هناك مسائل تبحث أصالة في علم الأصول ولكنها مبنية على أصول اعتقادية ومبنية على أسس اعتقادية، فلابد أن تكون ملما بالمعتقد حتى تستطيع أن تؤصل هذه المسائل، وهكذا. فالعلوم الشرعية كلها متكاملة يكمل بعضها بعضا. فإذا اقتصر الطالب من أول أمره على علم واحد لا يدرس غيره ولا يعرف سواه، فإنه لابد أن يكون قاصرا في هذا العلم، لأنه لم يعوض الكمال الموجود في بقية العلوم. بقية العلوم تكمل هذا العلم وتتممه، لابد أن تحتاج إلى بقية العلوم ولو في بعض الجوانب ولو في بعض المسائل. فإذا لم تلم بالعلوم كلها من أول الأمر فلا بد أن يكون هناك قصور في هذا العلم المعين الذي تتخصص فيه. وعندما نقول شمولية فليس معنى ذلك الشمولية بمعنى الاستيعاب والتفصيل والتطوير، وإنما المراد كما يقول أهل العلم أن يدرس الطالب في كل علم في كل فن ما لا يسعه جهله، بعبارة أخرى أن يدرس المهمات الأساسيات في كل علم من العلوم. يعني مثلا بالنسبة للغة إذا تكلمنا على النحو أو الصرف أو ما أشبه ذلك، عليه أن يدرس ما يستطيع أن يقيم لسانه به، عليه أن يدرس ما يستطيع أن يقيم لسانه به، لأنه إذا قصر في ذلك وأراد أن يتخصص في الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم فلا بد أن يلحن في كلامه، ولا بد أن يلحن في تصنيفه، لو أنه صنف أو ألف كتابا لا بد أن يلحن في ذلك، وهذا في غاية العيب وفي غاية الشناعة، وخصوصا إذا كان لحنه يحيل المعنى، وخصوصا إذا كانت هناك مباحث في العلم الذي يتخصص فيه تنبني على أمور لغوية فلا بد أن يفهم اللغة أولا حتى يستطيع أن يؤصل هذه المباحث، أليس كذلك؟ فعليه أن يدرس ما يقيم به لسانه، ما يستطيع أن يقيم به لسانه وأن يقيم به كتابته. قدر هذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص وبحسب اختلاف المدرسين والمعلمين، يعني لا نريد أن نحدد كتب معينة مثلا لأن هذا يكثر السؤال عنه، يقال مثلا حدد لنا كتب معينة مثلا لابد أن تدرس في العلم الفلاني أو كذا، لا يستطاع هذا لأن هذا يختلف باختلاف حال الشخص وباختلاف حال الطالب وباختلاف حال المعلم. يعني مثلا من المتعلمين من يكفيه كتاب واحد، يعني مثال نقرب به المسألة إذا تكلمنا على الأجر الرومية مثلا في النحو، من المتعلمين من يكفيه مثل هذا الكتاب، إذا فهمه وأتقنه فقد حصل المطلوب بالنسبة له في حقه هو. ومنهم من لا يكفيه هذا الكتاب حتى لو درسه مثلا دراسة جيدة لكنه لا يزال باحتياج إلى المزيد حتى يفهم أكثر ويستوعب أكثر، تمام؟ كذلك أيضا بالنسبة للمعلم أو المدرس، منهم من يدرس الأجرومية مثلا تدريسا جيدا متقنا يلخص للطالب المهمات والأمور المهمة بحيث لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك، لو أنه أراد أن يتوسع فهذا شيء آخر. ومن المدرسين من يكون تدريسه فيه نوع قصور، يفوت مثلا بعض المهمات، يفوت بعض الأساسيات التي يحتاج إليها الطالب. فالأمر بارك الله فيكم فيه تفصيل بحسب حال المتعلمين والمعلمين، تمام؟ فالقاعدة العامة أن يدرس الطالب المهمات التي لا يسعه جهلها في كل علم من علوم الشريعة. إذا تكلمنا أيضا على التجويد مثلا لابد أن يدرس ما يقيم به تلاوته الأحكام الواجبة، تمام؟ وأما التوسع ومعرفة اختلاف القراء واختلاف الاختلاف في الحكم الفلاني وفي الحكم الفلاني فهذا شيء آخر، هذا هو التوسع الذي نتكلم فيه. إذا تكلمنا على علم الأصول عليه أن يدرس المهمات، ما هو العام وما هو الخاص وما هو المطلق وما هو المقيد وما هي الأحكام التكليفية وما هي الأحكام الوضعية، هكذا بالصورة الإجمالية التي تحصل المهمات في هذا العلم، يستطيع أن يتعامل بعد ذلك لو أنه واجهته مثلا مسألة في علم الفقه مثلا أو حتى في علم المعتقد وفيها كلام على العام والخاص والمطلق والمقيد، إذن يستطيع أن يفهم هذا الأمر. لكن التوسعات التي تكون من شأن المطولات واختلاف الأصوليين وما أشبه ذلك هذا هو التوسع، هذا يكون للمتخصص في علم الأصول، تمام؟ وعلى هذا فقس بارك الله فيك في سائر العلوم. فعندما نقول الشمولية قبل التخصص المقصود بذلك أنك لا تعتزل بقية العلوم، أنك لا ينبغي أن تقتصر على علم واحد فقط لا تعرف سواه، بل تدرس بقية العلوم بالقدر المهم، تدرس المهمات والأساسيات في كل العلوم وبعد ذلك تتخصص فيما تريد أن تتخصص فيه. نعم.
قال حفظه الله تاسعا الالتزام والتخصص.
هذا أيضا من الأهمية بمكان. إذا حصل التخصص بعد الشمولية يأتي تخصص، فإذا حصل التخصص فلا بد من الالتزام به. ما المقصود بذلك؟ بالنسبة للتحصيل، بالنسبة للدعوة، بالنسبة للتعليم والتدريس، لا بد أن يلتزم بالتخصص، لا يجوز لأحد ألا يتكلم في غير بابه. وهذه مسألة واضحة ومعلومة، وخلاف هذا داخل في العمومات التي تنهى عن القول على الله تعالى بغير علم وتحذر من الكلام بالجهل وما أشبه ذلك. العمومات المعروفة يدخل فيها هذا الأمر. فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما نعرف من كلام العلماء، ومن تكلم في غير ما يعرف فلابد أن يضل الناس، ولابد أن يأتي بالأخطاء وبالمخالفات. هذه مسألة لا يجوز الفكاك منها. فمن الناس من يغتر يقول: طيب أنا صحيح متخصص في المعتقد، لكن أنا ملم بالأصول فيتكلم في الأصول، أو ملم بالفقه فيتكلم في الفقه، أو ملم بالحديث فيتكلم في الحديث، أو العكس. والبلية تأتي من العكس، يعني أن يكون متخصصا في الأصول أو في علوم الآلات أو في الفقه ويقول: طيب يعني العقيدة يعني أمرها سهل، وعقيدة أهل السنة معروفة، والمسائل والحمد لله معروفة، نستعين بالله ونتكلم. لا، الأمر ليس كذلك. ولو كان الأمر كذلك لسهل أن يتكلم في الدين كل أحد، ولبطلت مسألة التخصص. فكل علم له مسائله ودقائقه وتأصيلاته وتفريعاته وغوامضه ومشكلاته التي تحير أهله، التي تحير أهله يا إخواني. حتى المتخصصون في هذا العلم، حتى المتكلمون فيه، هناك لهم فيه محارات يختلفون فيها اختلافا شديدا، ويعصر عليهم التأصيل أو البيان في مثل هذه المسائل. واضح؟ فكيف إذا تكلمنا على علم دقيق كعلم المعتقد، على علم يتعلق بأصول الدين وبما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته مثلا؟ فهذه أمور لابد من الحذر فيها. وعامة من أخطأ في هذا الباب إذا تكلمنا على أمثلة قديمة أو حديثة، يعني إذا تأملت في كافة الضلال من رؤوس البدع الأولين ومن رؤوس البدع المحدثين المعاصرين، فلا بد أن تجد الخلل من هذا الباب، أنهم تكلموا في إيه؟ في غير ما يعرفون، تكلموا فيما لا يحسنون، تكلموا في غير بابهم، في غير تخصصهم. انظر ما قال العلماء مثلا وما قال السلف في الجهم بن صفوان. قالوا: ما رأيناه جالس عالما، وما رأيناه في حلقة علم، وما رأيناه في مجلس حديث، وإنما كان رجلا صاحب كلام، وإنما كان رجلا صاحب خطب. تمام، تكلم في غير ما يعرف فأتى بالجهالات وبالبدع وبالضلالات. تمام، رجل متخصص في الحديث يميز الصحيح من السقيم ويحقق الكتب ويحقق التراث، جزاه الله خير، ما له وللمعتقد لماذا يتكلم فيه وهو لا يحسنه وهو لا يتقنه؟ ووجد من هؤلاء من يقول: نثبت لله عينا، لا نقول واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. فخالف المعلومة بالضرورة عند من؟ عند أهل المعتقد، عند أهل السنة. تمام، ولا يميز بين قول السالمية وقول السلف، ولا بين قول الكرامية وقول السلف، ولا بين قول الكلابية وقول السلف. هذه دقائق يا إخواني، أمور دقيقة جدا، أمور دقيقة جدا وحساسة، ولابد فيها من تأصيل وتخصص. تمام، فالحاصل بارك الله فيكم، لابد من الالتزام بالتخصص، لابد أن يلتزم المرء ببابه الذي يحسنه والذي يتكلم فيه. وهكذا كان أئمة السلف، من كان لا يحسن علما من العلوم فإنه كان يمسك عن الكلام فيه ولا يخوض فيه، ويحيل على غيره من إخوانه، وربما يحيل على بعض تلامذته أو طلابه. الأمثلة بهذا معروفة، ومما يحضرني مثلا كلام الشافعي رحمه الله، مع أنه ملم بالحديث ومع أن له تقريرات في الحديث وفي بعض مسائل وصول الحديث لا توجد عند غيره والعمل عليها عند أهل الحديث، ومع ذلك فإنه لم يتكلم في الصحيح والضعيف، وكان كثيرا ما يقول: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، وكان يقول في الراوي: سألنا عنه أهل الحديث أو النقاد أو المتكلمين في الرجال فلم يثبته أحد أو لم يعدله أحد، وكان يقول لأحمد: أنتم أعلم بالحديث والرجال منا. هكذا كان الأمر. فإذا كفي المسلم شيئا فعليه أن يمسك عن الكلام فيه. هذه قاعدة حتى في أبواب الاتباع، في أبواب الاتباع وفي أبواب الاعتقاد وفي أصول الدين، إذا كفي المسلم شيئا فعليه أن يمسك عن الخوض فيه. تمام؟ إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فلا بد أن يلتزم بالتخصص، لا بد أن يلتزم بما يحسنه المرء وبما يفهمه، لا يجوز الكلام في دين الله تعالى بغير علم. نعم.
قال حفظه الله تعالى عن التكامل بعد التخصص.
إذا حصل التخصص بفضل الله تعالى وصار كل واحد من الطلاب أو من المدرسين أو من الدعاة، صار كل واحد منهم متخصصا في باب ما أو في علم ما، فإنه لا بد أن يأتي التكامل بعد ذلك، التكامل بين الدعاة، التكامل بين طلاب العلم، يكمل بعضهم بعضا. فالذي يتخصص في الفقه والذي يتخصص في الحديث والذي يتخصص في المعتقد، كل واحد منهم يكمل أخاه، يسد ما عنده من الخلل. إذا أراد أحد مثلا أن يتكلم في غير تخصصه فإنه يحيل على أخيه الذي هو متخصص في هذا الباب، وإذا عزب عنه علم شيء فإنه يسأل أخاه ما القول في كذا، كما ذكرنا من شأن الإمام الشافعي رحمه الله. فهذا هو المقصود بالتكامل، وهكذا كان علماء المسلمين من قديم، يكمل بعضهم بعضا ويسد بعضهم ما عند بعض من الخلل أو من نقص العلم في أبواب كذا أو في أبواب كذا. فغياب التكامل لا بد أن يؤدي إلى القصور، ولا بد أن يدفع إلى الكلام في الدين بغير علم، إذا لم يجد المرء من يكمله، إذا لم يجد من يحيل عليه، إذا لم يجد من يسأله فيما لا يعلمه، فإن هذا يدفعه إلى الكلام بلا علم، ويدفعه إلى الخوض في أمور لا يحسنها. فالتكامل بين طلاب العلم، التعاون على البر والتقوى، التعاون على تحصيل العلوم الشرعية وعلى تدريسها للطلاب وعلى بثها وتبليغها للمسلمين، هذا كله من دين الله تعالى، وهو ما كان عليه العلماء من أيام السلف الصالح إلى يوم الناس هذا. أكتفي بهذا القدر والحمد لله.